لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأحزاب في الآية 70-71: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. في شهر رمضان المبارك عرجنا على الصوم ولواحقه، وعرجنا عما له الدخل في مناسبة شهر رمضان، فلا بد من الرجوع إلى موضوعنا الأساسي وهو الذنوب. سابقا تكلمنا عن التعابير من باب الربط بين ما قد تقدم وبين الكلام اليوم والكلام الآتي. بعد الكلام عن التعابير القرآنية عن الذنب، وبعد الكلام عن تقسيم الذنوب إلى الصغائر والكبائر وما هو المائز بينهما، وبعد الكلام عن سيرورة الصغيرة كبيرة متى تصير الصغيرة كبيرة، وأيضا بعد الكلام عن تقاسيم الذنوب بتقاسيم أخر غير تقسيمها إلى الصغيرة والكبيرة، شرعنا في عرض الذنوب تبعا لكثرة الابتلاء بها أو لعموم النفع في التحدث عنها. وبعد البحث عن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، الأمر الثاني، الذنب الثاني، شرعنا في آفات اللسان، فتكلمنا عن النميمة، وتكلمنا عن الغيبة، وتكلمنا عن التنابز بالألقاب. قبل الدخول في بقية المعاصي اللسانية، لا تفوتنا الإشارة إلى أن الكلام، وسابقا تكلمنا بمقدمة عن اللسان، لا تفوتنا الإشارة إلى أن الكلام هو وسيلة التفاهم الأساسية بين بني البشر. ممكن تتفاهم مع الآخرين باليد، ممكن تتفاهم مع الآخرين بحركة العين، لكن هذه الدوالي لا تفي بجميع حينئذ المعاني التي تريد إيصالها للآخر. الكلام هو الوسيلة الأساسية للتفاهم، والكلام أيضا هو أداة العلم والمعرفة، إذا أردت أن تعلم أو إذا أردت أن تتعلم لابد أن يكون من ناحية اللفظ والكلام. والكلام أيضا هو مفتاح الشخصية للمتكلم. ما دام الإنسان صامتا، ما دام حينئذ الناظر إليه يضعه بلا شرط بلا شيء، فإن تكلم فتعرف من كلامه صفاته، تعرف ما ينطوي عليه حينئذ قلبه، تقيمه تبعا لما يبرز من مدلولات عبر هذا الكلام الصادر منه. بالكلام أيضا تتآلف القلوب، كم وكم كانت القلوب متباعدة، بالكلام حينئذ تتآلف وتنسجم النفوس. الكلام أيضا هو الطريق إلى الله عبادة ودعاء، كل الدعاء متوقف حينئذ على الكلام. أكثر العبادات التي يتقرب بها المرء إلى الله وسيلتها الكلام. كذلك الكلام هو الطريق إلى عباده تعليما وتوجيها. فلا عجب أن يقال أن الكلام هو أشرف وهو أهم الأفعال الإنسانية الصادرة من الإنسان. بناء على أهمية الكلام من جهة، وبناء على أن الكلام يحتل هذا الشيء، فيحسن بالعاقل أن يكون كلامه أولا مشتملا على المضمون الراقي معرفة، أن يكون كلامه حينئذ متضمن لمطالب عالية. شو المطالب العالية؟ مما فيه النفع الديني أو الدنيوي أو الأخروي، إما له أو للآخر. أيضا يحسن على العاقل، كلمة يحسن أعم من الوجوب أو الاستحباب، يحسن على العاقل أن يجنب كلامه ما فيه الجرأة على المقدسات والحرمات. الأمر الثالث، الأمر الثالث يحسن بالعاقل أن يجنب كلامه عن المراء، وسيأتي معناه، والمجادلة. المراء والمجادلة تثيران الشحناء والبغضاء بين نفوس حينئذ العباد. يحسن بالعاقل رابعا عدم رفع صوته رفعا مزعجا، يدل هذا الرفع على انفعال المتكلم او على قلة تهذيبه. لذا قال تعالى في سورة لقمان في الآية 19: واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يحسن بالعاقل أيضا خامسا عدم الاستئثار بالكلام دون الحاضرين للمجلس، بالإضافة إلى توخي الصدق في كلامه والصراحة. بده يحكي المطلب بصراحته، مش يلف حوله شي 100 مرة لحتى يفوت والله على ذنب المطلب مش على راسه. توخي الصدق سادسا، الصراحة سابعا، الاختصار. الاختصار يعني على قاعدة خير الكلام ما قل ودل، وعدم التكرار وتجنب الثرثرة واللغو. لذلك قال المولى جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم. هذا الكلام اللي بتشوفه بين الناس المولى يخبر عنه أنه لا خير في الكثير منه إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في سورة النساء في الآية 114. أيضا يحسن بالعاقل حسن الإصغاء إلى المتحدث، أنه مثل ما أنت بدك تتكلم ويحسن منك أن تحسن هذا الكلام نطقا وأداء ودلالة ومعنى، يحسن أيضا إذا تكلم الآخرين أن تصغي إليهم. حسن الإصغاء إلى المتحدث بترك الاشتغال بحديث آخر، أو بترك الاشتغال بعمل آخر غير الإنصات. يحسن أيضا بالعاقل عدم مقاطعة المتحدث الموجب المقاطعة للدلالة على قلة الاحترام للمتحدث. المجموع المحصل من هذه الأمور الراجحة: ألا يتجاوز المتكلم في كلامه إلا الحسن، في الحسن أداء، في الحسن نطقا، في الحسن معنى. لذا قال المولى جل وعلا في سورة الإسراء في الآية 53: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كذلك وأن يقصد بكلامه التسديد. لذلك قال المولى جل وعلا في الآية المتقدم في أول الكلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. السديد هو القول المحكم. شو معنى المحكم؟ المنيع الذي لا يعتريه الخلل من جهة، الموافق للواقع من جهة، والموافق للحق من جهة ثانية. لذا قيل أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس مرة على المنبر إلا تلا قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. من هنا تعرف أن هذا المحصل يجب على المرء حينئذ أن يلتفت إليه. بعضه وإن كان حسن مستحبا، إلا أن البعض الآخر حينئذ واجب. لذلك يقول المولى جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. طيب المناجاة شو عملوا؟ عملوا الكلام، بنبئهم بهذا الكلام. فإذا ما تقول إنه أنا والله هذا حكي بيطلع بالهوى، ما أنت عم تملي على كاتبيك، وهذا الحكي أنت غدا مسؤول عنه. وإن كان مباح فيسأل، فتسأل إنه ليش صرفت وقتك بهذا المباح من دون أي نفع، من دون أي فائدة. ثم ينبئهم، طبعا يسأل عتابا لا يسأل حسابا حتى يعاقب. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. كذلك طبعا هذه في سورة المجادلة الآية السابعة: يقول الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. كل شيء في سوء بالقول الله ما بيحب، إلا من ظلم، إلا المظلوم عند القاضي. مش المظلوم يقعد يهتك الظالم حينئذ على قارعة الطريق. إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، في سورة النساء الآية 48. في سورة الحج الآية 30 قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. سئل رسول الله في خبر آخر صلى الله عليه وآله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، شو الأمور اللي تدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفان، الفم والفرج. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر ثالث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. طبعا بعد هذه الإشارة عن أهمية الكلام بالواقع من جملة المعاصي الكلامية، بالإضافة إلى ما قلناه سابقا من جملة المعاصي الفحش والسب واللعن لغير أهله. في جماعة بيستحق اللعن بجد تلعن، في جماعة يستحب تلعن، في جماعة واجب أنك تلعن. الفحش والسب واللعن لغير أهله والقذف والمراء والمجادلة بغير حق. أما من ناحية الفحش، طبعا نتكلم عن الفحش، والكلام عن الفحش ليس فحشا، وإلا المولى تكلم عن الشر في الكتاب: والكلام عن الشر ليس شرا. نتكلم عنه فقط لبيان حقيقته حتى يحتاط الإنسان أن لا يقع فيه، ولا يعرف الحق حتى يعرف الباطل الذي بجانبه. من ناحية الفحش، الفحش هو التعبير الألفاظ عما يقبح التصريح به. كل شيء يقبح التصريح به إن صرحت به فهو الفحش. بعبارة، هناك أفعال يستقبح بيانها، يعني ما فيك تعملها قدام الناس. تصور انه سلمان كان عمره 350 سنة تزوج، طبعا لما بتم زواج شخص عمره 350 سنة بصير حديث الساعة. ثاني يوم لما يعني دخل بزوجة، ثاني يوم شو عملت يا سلمان البارحة؟ قال له ولم الله وضع الستر. اذا بدي لكم شو عملت لش تشوفي ستر على الباب لك. كشف انه هذا الفعل لا يحسن بيانه، لا يحسن كشفه. فكل فعل يستقبح بيانه، واحد. وكل ذات من اعضائك او من اشياءك، وكل ذات يستقبح كشفها. فالتعبير عنهما، عن الافعال والذوات، هو حينئذ نقاش. كل شيء بتستقبح انك تكشفه كفعل، وكل شيء كذات من جسمك او ممن يلوذ بك يقبح ان تكشفها قدام الناس، فالتعبير عنها بالالفاظ الصريحه بيكون هو الفحش. هو الفحش، وهو المسمى بالكلام القبيح وببذاءة اللسان. حتى يتوضح كمان اكثر، الفحش كالفاظ النكاح، كالفاظ الوقاع وآلاته وحالاته. هي بالنسبة إلى الأفعال، وبالنسبة أو إلى بعض الأفعال وبعض الذوات، ولكن لا يختص الفحش بالوقاع وآلاته وحالاته، بل يشمل أيضا ما يخرج حال التخلي في بعض الأمور التي يعني يأتي بها الإنسان حال التخلي، أو بعض ما يخرج منه حال التخلي. تعبير عنه بألفاظه الصريحة هو فحش، بشرط أن يكون مما يتلفظ به السفهاء ويتجنبه النبلاء ويعبرون عنه دائما بالكناية والرمز. إذا رحت أنت تعبر عنه بالعبارة الصريحة بسموه حينئذ الفحش. لذلك بتلاقي أن المولى جل وعلا عبر عن النكاح، بس شو عبر عنه؟ عبر عنه باللمس هذا، وعبر حينئذ عن بعض ما يخرج من الإنسان. بس كيف عبر عنه؟ في هناك آيتين، الآية الأولى في سورة النساء الآية 43، الآية الثانية في سورة الميد الآية 6، قال تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم، شوفوا هون البلاغة، قال ولا جنبا، يعني في هناك شيء متضمن، في شيء مقدر، يعني ولا تقربوا المساجد جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إلا في مسجد النبي الأعظم والمسجد الحرام ما بيجوز حتى عبور السبيل للجنوب. أما بقية المساجد، إذا مسجد له بابين تفوت من باب وتطلع من باب، فبيجوز أنك تدخل فيه وأنت جنوب، مش أنه يكون له باب واحد تفوت وتعمل دورة جوا فيه ثم تخرج من نفس الباب. هذا ما اسمه عبور سبيل. عبور السبيل أن تقطع من محل لمحل، أنت ما قطعت من محل. إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر، محل الشهد هنا، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. شوف هالعبارتين، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. في سورة الميد في الآية 6 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، حتى وأرجلكم على القراءة السنية كمان بتصح لأنه بيكون معطوف على محل الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أولا المولى استعمل بتقلي استعمل لفظ الغائط. بقول لك أولا الفحش يختلف باختلاف الأزمان. مش عم أقول هذا حتى برر التعبير القرآني لا. بس عم أقول هذا لأقول لك إنه إذا رحت تفتش باللغة على لفظ الغائط. الغائط باللغة هو المكان المنخفض مش جنين. هو المكان المنخفض. ها بلاد كانت صحراء إذا بده هو حينئذ يقضي حاجته لحتى يبتعد عن أعين الناس كانوا يقصدوا المواطن المنخفضة. فالموطن المنخفض هو بيكون حينئذ بعيد عن أعين الناس. لذا عبر المولى قال أو جاء أحد منكم من الغائط. من الغائط مش لفظ الغائط هو ما يخرج من الإنسان حال التغوط. لو كان هذا الخارج من الإنسان حال التغوط كيف بده يتم التعبير القرآني أن تجيء منه. أن تجيء منه يعني أن تجيء من مكان سماه الله الغائط. بيبقى أنه باعتبار فإذا المولى عبر بالكني ما عبر بفحش. نحن فيما بعد لكثرة الاستعمال هذا المحل اللي هو المكان المنخفض أطلقناه على الحال. شوف المحل أطلقناه على الحال الذي يخرج من الخلف فسمينا هذا الخارج من الخلف بلفظ الغائط على نحو النقل أصبح عرفا في عصرنا. أما في عصر نزول القرآن لم يكن لفظ الغائط يستعمل على ما يخرج من الإنسان. كان التعبير بالكني ما كان التعبير باللفظ الصريح حتى. وحتى هلأ ما زال لفظ الغائط كناية عما يخرج. الذي يخرج له كلام آخر. تعبير الصريح عنه لهذا الذي يخرج هو اللي بيكون حينئذ فحش. أما لفظ الغائط ما زال حينئذ لأنك عم في تجوز عم تطلق اسم المحل على الحال. ما فيهش بعد تعبير صريح حينئذ اللي ينقال أنه والله في هناك فحش. هذا من ناحية اللفظ الأول. من ناحية اللفظ الثاني لامس النساء أو لامستم النساء. طبعا هو كناية عن النكاح عن الوقاع وليس عن مطلق المس مثل ما حملوه السنة. السنة حملوا أنه مطلق المس بيوجب نقض حينئذ يعني بيوجب الوضوء بيوجب نقض الطهارة. من واضحة أنه كناية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. بما أنه المولى أيضا هذا من ناحية لفظ الغائط وملامسة النساء أيضا المولى جل وعلا استعمل لفظ النكاح استعمل لفظ الزواج واستعمل حينئذ لفظ التمتع. أما من ناحية النكاح فالمولى جل وعلا صحيح أنه أورد في تقريبا في أكثر من 10 موارد لفظ النكاح. مثلا من جملة ما أورد قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع في سورة النساء الآية 30. في سورة النور الآية 32 قال وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لكن في الخبر عن الإمام الصادق أن كل لفظ النكاح في القرآن أريد به العقد. كل لفظ النكاح في القرآن أريد به العقد إلا في مورد واحد أريد به الوطأ وهو في سورة البقرة في الآية 230 فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. زوجا مش تعقد زوجا. تنكح زوجا يعني تطأ زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره. بما انه واحد عبر بلفظ الزوج هنا ومن هون رح نستفيد منه فيما بعد
فبناء على ذلك
المولى ما عبر عن شيء من ألفاظ الوقاع، عبر عن العقد بالنكاح، هذا من ناحية لفظ النكاح.
أما من ناحية لفظ الزواج، لفظ الزواج بالواقع فهو بمعنى الزوجي أي الاثنيني. لذلك مثلا بتلاحظ في سورة طه قال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا، يعني اثنين متشابهين من نبات شتى في سورة طه الآية 53. في سورة فاطر قال والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، يعني اثنين متشابهين. في سورة الروم في الآية 21 قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، في سورة الروم إلنا 21. لذلك لما بيقول في سورة الأحزاب الآية 37 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، أي جعلناك وإياها متشابهين. وفعلا بالعقد يتدخل المولى من ناحية ربوبيته، بيصير الإنسان يحس حاله أنه امتداد للزوج، والزوج بيصير هي تحس حاله أنه امتداد للزوج فكرا ونفسا ومشاعرا، وكأن كل واحد من التاني بيشابه التاني بفكره بنفسه بحاسيسه، بتم حينئذ التزوج الزوجي الاثنيني. لذا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هل لفظ الزوج مش الزوجي، لفظ الزوج أعم من الزوج والزوجي. هلأ كل منهما مخلوق من نفس التاني، ما كل منهما مخلوق من أبوين، لكن مخلوق من نفس التاني أي امتداد لنفسه بعد العقد. فمن هنا كل ما ورد من ألفاظ الزواج في الكتاب أريد به الإثنيني، أي شيء من القبيح في الإثنينية في عالم الوجود، ليكون التعبير حينئذ عنه حينئذ قبيحا ليصدق أنه من ألفاظ الفحش. هذا من ناحية الزوجي. وأما من ناحية التمتع قال تعالى في سورة النساء فما استمتعتم به منهن، ما أتى بالألفاظ الصريحة لا للوطئ ولا لآلاته ولا لحالاته. في سورة النساء الآية 24 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فرض. بناء على ذلك نعم في مورد واحد قال المولى في سورة القلم في الآية 13 قال مخاطبا للنبي ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. عتل هو الجلف الجاف، الزنيم يعني ابن زنا، انه عبر عنه انه بابن زنا. ممكن تقول لي انه هذا والله سب، ممكن تقول انه هذا حينئذ نوع من انواع الشتم. بقول لك انه هكذا مورد اذا كان مشهورا هذا المعارض لرسول، وهو الوليد الذي عارض النبي الاعظم، والسورة نزل بحق الوليد او هالايات نزل بحق الوليد، كان مشهورا بالزنا، وكان عناده ناشئا بسبب انه ابن زنا. لذا كان التعريض بزناه لحتى يبين للناس انه مش مقتضى الفطرة البشرية ان يقف الانسان ضد النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. ولا اللهم صل على محمد، انه مش مقتضى الفطرة انه يقف الانسان ضد النبي، اللي بيقف هالموقف هو من اقتضاء الزنا. لذا عبر من هنا بتعرف ان الامام الحسين لما خاطب مروان وطلب منه مروان طبعا بالليل لما اجى الكتاب للوليد واستدعى الوليد بن عقبة الامام الحسين بن عتبة الامام الحسين، وقال له الامام الحسين انه ننظر وتنظرون غدا حينئذ لما بتدعي الناس علانية منشوف. تاني يوم بيلتقي الامام الحسين بمروان بيقول له مروان انه بيع يزيد وانه اصلح وكان، بيقول له يا ابن الزرقاء بعيره بجدته. هو مش تعيير، هو بالواقع بيان لإله وللناس انه هك موقف ما حدا بيوقفه الا اذا كان ناتج من زنا. اما الانسان اللي مش ما عنده اي زنا او ما عنده اي نقص او ما عنده اي حيف في فراشه مش معقول انه يوقف هالموقف ويدعو حينئذ الى بيعته سيد. لذا قال له يا ابن الزرقاء. على كل فاذا لا يوجد شيء في كتاب الله ولا بسنة رسوله ولا بسنة الائمة المعصومين، بل الادب يترشح منهم، لكن نحن اردنا بيان هذا بس لرفع الوهم حتى ما حدا يتوهم انه والله المولى عبر ببعض الالفاظ. لا، ما عبر ابدا باي لفظ مما فيه الافعال المستقبحة او مما فيه الذوات المستقبح بيانها او كشفها او التصريح حينئذ. على كل قبل الدخول في حكم الفحش وفيما ورد فيه، الفحش لا يصدر من الإنسان إلا عند عدم الحياء. لا يعقل الإنسان ما دام الحياء فيه عاملا فاعلا أن يصدر منه فحش. لذا ورد في الخبر الحياء والإيمان مقرونان في قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. ونحن تعرف أن المتفحش الذي يغلب على لسانه الفحش لا محالة هو خال عن الإيمان. في خبر ثان، أول ما ينزع الله من العبد الحياء فيصير ماقتا ممقتا، هو ماقت للناس والناس ميت. ثم ينزع منه الأمانة، ثم ينزع منه الرحمة، ثم يخلع دين الإسلام عن عنقه فيصير شيطانا لعينا. في خبر ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. كذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. طبعا ما بيدخل لأنه بسبب الموت، بس لما بيموت قلبه بلش يأتي بالأفعال الموجبة لدخول النار، من جملة الفحش وغير الفحش. إلا أن الفحش هو الباب الأول للدلالة على أنه هذا الإنسان ابتدأ حينئذ بالترك. عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: أربع من كن فيه كمل إيمانه، وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوب. وهذه برسم هذا اللي بيقول لك أنه ما حدا بيكمل إيمانه إلا المعصوم. وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك، يعني ما بتضره، وهي الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق. طبعا بالنسبة لحياء النبي الأعظم وحياء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مما يضرب به المثل. اتصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما حاصروا بني قريظة وصل إلى حد الحفر، قال لهم: ساء صباح المنذرين. بس قال لهم هذا ساء، ما سلم عليهم، إنه قال لهم ساء صباح المنذرين. فصاحوا يمينا وشمالا: يا أبا القاسم، ما كنت فحاشا فما بدلك. فقال الصادق عليه السلام: فسقطت العنزة من يده، العنزة العصا، وسقط رداءه من خلفه، ورجع يمشي إلى ورائه حياء مما قال له. شوف قد شدة حياء رسول الله، إنه بس قال لهم ساء صباحكم، ما سلم عليهم، ما حييهم بتحية، بس عمل له ساء صباحكم. قالوا له: أنتم عمرك ما كنت فحاش، ليش عم تحكي هاللفظ؟ استحى النبي وطلع، بس استحى إلى حد أنه سقطت العصا، سقط الرداء عنه، ورجع حينئذ إلى ورائه حياء مما قال له. لذلك الفرزدق لما بيمدح الإمام علي بن حسين بيقول: يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. بالواقع الفحش لا يصدر إلا عند عدم الحياء، فإن صدر فيصدر بأحد داعيين، إما بداعي إيذاء الآخرين، إنه بصير يصدر منه ألفاظ حتى يؤذي الآخرين، عند الشتم، عند السب، عند التعيير، إذا داعي، وإما بداعي هوان نفسه عليه. ولا تهون النفس على المرء إلا إذا خبثت، ما تتصور إنه النفس بهالهين بتهون على صاحبها. لا تهون النفس على صاحبها إلا إذا خبثت ولأمت ودنا مرتبتها نحو الضلالة ونحو حينئذ الدرك. عند هوان النفس بتبلش تصدر منه ألفاظ الفحش، بتبلش حينئذ يقول شمال ويمين وما عاد يبالي بما قال وبما قيل فيه. هذا من ناحية صدور الفحش. الفحش بالاتفاق أنه محرم، لا يستثنى منه إلا مورد واحد مع الزوج، بشرط أن لا يكون إنشاء، إنك ما تسبه، إنه ما تخاطبه بالفحش بداعي إيذائها. إذا كان بداعي إيذائها بصير سباب لإله. أما إذا تكلمت معها بداعي الإخبار بقوله بجوز، والدليل عليه أنك تمارس معها عين النكاح، فالتعبير عن النكاح معها لا يكون حينئذ جائزا وأنت تفعل نفس الفعل، فهذا حينئذ من المحال. إذا قيل اللهم صل على محمد، أما ما ورد من أخبار، طبعا هو محرم ويستثنى منه الفحش مع الزوج، أما ما ورد من أخبار في الفحش، أولا ورد خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. تتمة النبوي، فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية، أي لغير رشدة ابن سينا، إلا لغية أو شرك شيطان. فقيل يا رسول الله وفي الناس شرك الشيطان، معقول الشيطان بيكون شريك بالأب مع حينئذ الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أما تقرأ قول الله وشاركهم في الأموال والأولاد في سورة الإسراء الآية 64. خبر ثاني عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن من شرار عباد الله من تكره مجالسته لفسقه، لأنه حينئذ عفوا من تكره مجالسته لفحشه، لأنه بسبب ما يصدر منه من ألفاظ الفحش الناس حينئذ تتجنب النفع. خبر الثالث قال الإمام الصادق لنفر من الشيعة معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول، محل الشين بقبيح. أيضا من جملة الأخبار عن الإمام الباقر إياكم والفحش، فإن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش. كذلك عن رسول الله لو كان الفحش خلقا لكان شر خلق الله، إن الفحش لو كان مثالا لكان مثال سوء. أيضا من جملة الأخبار سلاح اللئام قبيح الكلام، لذلك ما بتلاقي الإنسان الذي يتسلح بالفحش إلا إذا كان حينئذ لئيما، وقلنا بأن اللؤم هو يكشف حينئذ عن هواني نفسه. كما يحسن صون الفم عن التوه عن الفحش، يحسن صون السمع عن سماعها الفحش. لذا قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، بسورة الفرقان الآية 72. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، في سورة القصص الآية 55. كما يحسن صون الفم عن الفحش، يحسن أيضا التعود على الكلام الحسن. لذا بتلاقي الحث في الآيات القرآنية على حسن القول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، في سورة الإسراء 53. وقولوا للناس حسنا، سورة البقرة الآية 83. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فالسيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. قال رجل لأبي الحسن أمير المؤمنين: أوصي. فقال عليه السلام: احفظ لسانك تعز، ولا تمكن الناس من قيادك فتذل رقبتك. جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أوصني. قال: احفظ لسانك. يا رسول الله أوصني احفظ لسانك. يا رسول الله أوصني احفظ لسانك، ثلاث مرات. فقال رسول الله: ويحك، وهل يكب الناس على منافرهم في النار، وهل يكب الناس إلا بحصائد ألسنتهم، إنه إلا بسبب ما يأتي حينئذ على اللسان. الإمام الصادق أيضا قال لعباد بن كثير البصري الصوفي: ويحك يا عباد، غرك أن عس بطنك وفرجك، بتقول أنك أنت من أبقى الأتقياء. إن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إنه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا أي سديدا. كذلك قال الإمام علي بن الحسين: القول الحسن يثري المال وينمي الرزق وينسئ في الأجل ويحبب إلى الأهل ويدخل الجنة. نسب للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قوله: عود لسانك قول الخير تحظى به، عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. كذلك في اجتمع، بيقولوا اجتمع أربعة ملوك فتكلموا، قال ملك الفرس: ما ندمت على ما لم أقل مرة، وندمت على ما قلت مرارا. الواحد بالسكوت ما بيندم على السكوت، بيندم على الحكي. كذلك قال قيصر ملك الروم: أنا على رد ما لم أقل، شيء ما قلته قادر على رده، أقدر مني على رد ما قلت. أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. قال ملك الصين: ما لم أتكلم بكلمة ملكتها، فإذا تكلمت بها ملكتني. قال ملك الهند: العجب ممن يتكلم بكلمة، إن رفعت ضرت وإن لم ترفع لم تنفع. بناء على أن هذا الكلام هو إذا صدر من الإنسان حينئذ يملكك، فلا تجعل ما يملكك قبيحا، بل اجعل ما يملكك حسنا. بالإضافة إلى أن قد عرفنا حينئذ معنى الفحش، أما السب والشتم وبقية الأمور هذا ما نرجئه إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وندعو الله جل جلاله أن يرحم أمواتنا جميعا، وأن يحشرنا مع النبي وآله، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.